عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق المختصر على هذه المنظومة القيمة، منظومة منهج الحق للشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله عز وجل. هذه المنظومة التي حوت أصول الخير ولو أن طالب العلم حفظها وحرص على معرفة معانيها ولو باختصار وعمل بما تقتضيه لكان في خير عظيم. ونواصل من حيث وقفنا بالأمس. تفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الناظم رحمه الله: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.
الله أكبر. القلب هو أعظم أعضاء الإنسان، هو ملك الأعضاء، بصلاحه تصلح وبفساده تفسد. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كان القلب ركن الصلاح وشرط صلاح الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وليس المقصود أن الإنسان يترك العمل كما يقول الجهلة: المهم القلب. ولكن المقصود أن يكون العمل مبنيا على صلاح القلب بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأنفع ما يكون للعبد أن يكون قلبه سليما، فإن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا نفع ولا نجاة ولا فلاح يوم القيامة إلا لمن أتى الله عز وجل بقلب سليم. وما دام ذلك كذلك، فإنه يجب علينا أن نحرص على سلامة قلوبنا، على سلامة قلوبنا من الشرك، وتطهير قلب قلوبنا من الشرك ومن الشك ومن النفاق ومن الأخلاق الرديئة كسوء الظن والحقد والحسد. يجب أن نحرص على تطهير قلوبنا وأن تكون قلوبنا سليمة مخلصة لله، سليمة لعباد الله، لأهل الحق. والقلب يحتاج إلى تفقد، لأن القلب قلاب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سمع منه الصحابة رضوان الله عليهم كثرة هذا، قالوا: أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ يعني لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهموا أنه يخاف عليهم من تقلب القلوب، فقالوا يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة، على أشرف من عبد الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، رضوان الله عليهم الذين رضي الله عنهم. قال نعم، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا أحد يأمن على قلبه الفتنة، ولا أحد يأمن على قلبه أن يتسلل إليه الشيطان فيدخل عليه شبهة. ولذا يا إخوة أعظم ما ينبغي أن نتفقده القلب، وأن لا نغفل عنه أبدا، ونكون دائم التفقد لعظيم شأنه وعظيم أثره وسرعة تقلبه. أعظم ما فينا القلوب، والقلب له الأثر الأعظم في أعمالنا، والقلب سريع التقلب، إذن يجب أن نتفقده وأن لا نغفل عنه، وأن ننتبه إلى الملوثات للقلوب. هناك أمور تجلب الحسد والحقد والتدابر غير المشروع، منها التنافس غير المحمود. التنافس بيننا قد يكون محمودا وقد يكون غير محمود، أما المحمود فهو أن نتسابق في الخيرات مع حب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه، نعلم أن في سباق إلى الجنة، ويحب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه. وأما التنافس غير المحمود فهو الذي ينبني على البغض وعلى محبة الضر للغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، كيف أنتم إذا فتحت عليكم الدنيا، لأن فارس والروم كانت في ذلك الزمان أغنى دولتين وأقوى دولتين. قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتقاطعون. تتنافسون في الدنيا ثم تتحاسدون، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير، فإذا تحاسدتم تدابرتم، فإذا تدابرتم تقاطعتم. فمن أعظم ما يفسد القلوب التنافس غير المشروع غير المحمود، فينبغي أن نحذر منه حتى لا يتسلل الفساد إلى قلوبنا. إذن يجب أن نحرص على سلامة قلوبنا بالإخلاص لله وبالسلامة لعباد الله عز وجل، إلا إذا اقتضى الشرع بغضا فإنا نحب لله ونبغض لله. وهذا أوثق عرى الإيمان.
قال رحمه الله: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود.
الله أكبر. المؤمن قلبه ناصح للخلق، يحب للخلق جميعا الهداية، ويحب أن يكونوا على صراط الله المستقيم مهتدين سائرين. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه، هناك النصح للخلق وهناك نصح الخلق. هناك النصح للخلق وهو أن يكون القلب سليما للخلق، يحب لهم الخير ولا يحسدهم على نعمة من نعم الدنيا، فهو ناصح للخلق. وهناك نصح الخلق وهو أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلا الأمرين جمال للقلوب وتطهير للقلوب. إذا اتصف الإنسان بأن قلبه ناصح لعباد الله وناصح عباد الله، فإن قلبه يكون طاهرا جميلا. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. إذا كان الإنسان ناصحا للناس، وكان الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن قلبه يكون من خير القلوب، لأن الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالقلب الناصح للناس هو من خير القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة يعني حصر الدين في النصيحة، لعظيم شأن النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فقلب المؤمن ناصح، ناصح لدين الله، فهو صاف مبني على الإخلاص، وناصح لخلق الله عز وجل، وهو قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأتعلمون أن أقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلقة بالقلب. أقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلقة بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتغيير المنكر باللسان ينبغي أن يكون نابعا من صحة القلب، فلا يكون المقصود الشهرة، ولا يكون المقصود فضح المنصوح، وإنما المقصود نصرة الحق ورحمة الخلق. لابد أن تراعي في قلبك عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أيا كان هذا، بأمر مباشر، بنهي مباشر، بالكلام في أهل البدع، في غير ذلك، لابد أن تراعي أن في قلبك قصد نصرة الحق ورحمة الخلق. عندما يتكلم العالم أو من ينبغي له أن يتكلم في مبتدع لا يتكلم فيه تشهيا ولا بقصد أن يلوك عرضه ولا بقصد أن يمضي المجالس في الكلام في عرضه، وإنما إذا علم أن الشرع يقتضي أن يتكلم تكلم بقصد نصرة الحق ورحمة الخلق، رحمة الأمة عموما حتى لا تغش بالبدعة، ورحمة المبتدع لعله يرتدع. أما أن نجعل الكلام في أهل البدع بساط مجالسنا والغالب على أحوالنا فهذا ليس بمشروع، وإنما هو خلاف الأصل من أجل نصرة الحق ورحمة الخلق. فإذا وجد المقتضى الشرعي وكان الكلام من أهله لا يأتي مسلم جديد لم يعرف الأصول الثلاثة ثم نقول له تكلم في أهل البدع، هو ما يحسن أن يصلي، ما يحسن أصول الدين حتى الآن، ونقول له تكلم في أهل البدع. نعم نحذره، نقول فلان مثلا من أهل البدع لا تسمع له. نعم، أما نجعله يتكلم في أهل البدع وربما كتب أوراقا وهو أسلم أمس فهذا لا يصلح ولا يحقق المقصود الشرعي، وإنما يتكلم في هذا أهل العلم والبصيرة ويتلقى العامة منه ما يحتاجون إليه بحيث يصح اعتقادهم ويصح سيرهم. أما الآن بعض طلاب العلم هداهم الله منا، بعض طلاب العلم منا كلما التقوا تكلموا في فلان، صحيح أنه مبتدع لكن الكلام فيه مفروغ منه، وهذا الكلام لا ينتج فائدة بل يضيع الوقت وربما قس القلب ولم يقم سببه المشروع، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقوم على سلامة القلب، وسلامة القلب هنا أن يكون قصد الإنسان أن ينصر الحق وأن يرحم الخلق. وعندما يتكلم متكلم في أهل البدع من أهل العلم نحن نثق أنه يتمنى أن هذا المبتدع يرجع إلى السنة ويحب له أن يكون على السنة، فهو يرحمه ويرحم الأمة حتى لا تغش بالبدع مع صدق قلبه في إرادة نصرة الحق. نعم.
قال رحمه الله: وصاحبي إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد.
الله أكبر. الإنسان مدني بطبعه يحتاج إلى الصاحب والمجالس، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بمفرده، والإنسان إذا صاحب تأثر وأثر، فالصاحب ساحب والمصاحب مقارب، فالصاحب يسحب الإنسان إلى ما هو عليه ويجعله يقترب مما هو عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله لأن الصاحب يؤثر في صاحبه. ولذلك كان من علامات أهل البدع عند السلف مجالسة أهل البدع، فالشخص الذي يرى يدخل ويخرج مع أهل البدع يسيئون به الظن ويعلمون أنه منه، فمدخله ومخرجه يدل عليه، لأن الإنسان على دين خليله يتأثر به وينجذب إليه ويشاكله، ولو لم يكن ذلك كذلك لابتعد عنه. هذه طبيعة الإنسان. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يختار صاحبه، وإذا أردت أن تختار الصاحب فاختر الدين ذا الهمة، اختر صاحب الدين وصاحب الخلق وذا الهمة الذي عنده همة عالية، لأن صاحب الدين يزيدك ثباتا على دينك، وصاحب الخلق تكتسب منه حسن الشمائل، وذا الهمة يزيدك همة في الخيرات. ولذلك قال الشيخ: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهذا هو الجليس الذي ينصح الشيخ به الآن: إما أن يهديك طيبا، وإذا أهداك طيبا ماذا ستفعل؟ تتطيب فيشم الناس الطيب منك، وإما أن تبتاع منه فتتطيب فيشم الناس الطيب منك، وإما أن تكتسب الطيب من مجالسته كما تكتسب الطيب من محل الطيب، فيشم الناس الطيب منك، فمن جالسته إن كان صالحا سيؤثر فيك ويرى الناس هذا الأثر. وأقل ما يكون أن تكتسب سمعة طيبة، فيقال فلان خير يمشي مع الأخيار، فلان حسن الخلق يمشي مع أهل الديانة والأخلاق، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسرانا ليس فيه تردد.
خسرت خسارا.
أحسن الله عليك. خسرت خسارا ليس فيه تردد.
نعم. إياك أن تجالس جليس السوء، فإنه لا بد أن يؤثر فيك. فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ولا بد. فمجالسك السيء لا بد أن يؤثر فيك. الحداد الذي ينفخ على النار إما أن يطير شيء من النار على ثوبك فيحرقه فيرى الناس هذا، وإما أن تحمل ريحا خبيثة من مكانه فيشم الناس هذا. فالجليس السوء إما أن يؤثر فيك ويجذبك إلى السوء، وإما أن تنال سمعة سيئة بمجالسته. ومن شر جلساء السوء أهل البدع، فإن مجالستهم كمجالسة المريض مرضا معديا، والبدع تتجارى وتسرع. ولذلك كان السلف يحذرون من مجالسة أهل البدع تحذيرا شديدا، وأقل ما يكتسبه الإنسان من مجالسة أهل البدع قسوة القلب على أهل السنة وإساءة الظن بأهل السنة، وأنهم متشددون وأنهم غلاظ وأنهم هذا أقل ما يكتسبه الإنسان من مجالسة أهل البدع، وكفى به سوءا وقبحا. فكيف ومن جالس أهل البدع أوشك أن ينجذب إليه وأن يكون منه؟ ومن جلساء السوء أهل المعاصي الذين يزينون للإنسان المعصية ويكرهونه في الطاعة، إن رأوه مسرعا إلى طاعة بطأوه، إذا رأوه يخرج إلى الصلاة عند الأذان قالوا لا انتظر حتى الإقامة، وإن رأوه بطيئا عن معصية سرعوه وجعلوه يعجل أعجلوه إليها. أنت ما شاء الله طيب وتصلي وتصوم وما شاء الله وفي خير، معصية واحدة ما تضر. شوف غيرك يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، أنت ما شاء الله تبارك الله ماذا عندك من معاصي؟ والله غفور رحيم والصلاة تكفر الذنوب. جرب، فإن وجدوه على طاعة بطأوه، وإن وجدوه على وإن رأوا معصية أعجلوه إليها. فهؤلاء يحذر من مجالستهم ويبتعد عنهم. أيضا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مجالسة ضعاف الهمة الذين يضعفون همته في الخير، فإن ضعيف الهمة يثبط الإنسان عن الخير. ربما تكون تقرأ من كتاب الله في كل يوم ثلاثة أجزاء، فيأتيك ضعيف الهمة يقول أنا أقرأ في كل يوم صفحة، وأن تقرأ ثلاثة أجزاء ويأتيك والله أنا أقرأ في كل يوم صفحة، يؤثر في نفسك، ربما تبدأ تقل إلى جزئين، تذهب إلى حلق أهل العلم فيأتي ضعيف الهمة ويقول يكفي حلقة، يكفي في الأسبوع مرة، فيثبط الإنسان. وإياك والمرأة الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد، وأعظم الخسار هو الخسار يوم القيامة، عندما يرى الإنسان الخسران وما فاته من الخيرات بسبب مجالسته لأهل الشر. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت مجالسا للرسول، مجالسا للرسول متبعا لطريقه. ومجالسة الرسول بعد موته تكون بمجالسة سنته وأهل سنته، فإن أهل الحديث هم أهل الرسول، فمجالستهم ومجالسة السنة والحرص عليها هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، حبيبا وصديقا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهنا يا أخوة المحوا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ثم ختمت الآية وكان الشيطان للإنسان خذولا، لأن جليس السوء جليسه الشيطان. فقد يكون هذا الجليس من شياطين الإنس وجليسه الشيطان فيجتمعان على الإنسان. وأما يوم القيامة فيتبرآن من هذا الخليل، يتبرأ الشيطان الإنسي ويتبرأ الشيطان الجني. فينبغي أن نحذر تماما من مجالسة أهل السوء، فإن مجالستهم خسارة في الدنيا والآخرة.
قال رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد.
الله أكبر، انظروا إلى هذا الخلق العظيم. لا بد أن تجالس، فجالس الأخيار، وإذا جالست الأخيار فخذ العفو منهم. ما معنى خذ العفو منهم؟ يعني اقبل منهم ما يحسنون وارض بما يستطيعون ولا تكلفهم شططا، ولكن كن سهلا سمحا مع أصحابك. خذ العفو منهم يعني اقبل منهم السهل الذي يستطيعونه وارض بما يمكنهم وتحمل أخطاءهم. فإن الإنسان مع جليسه لابد أن تقع كلمة هنا أو هناك، أو فعل هنا أو هناك، لابد من خطأ، ولا سيما مع المخالطة، فإن الألفة تذهب الكلفة. ومع ذهاب الكلفة قد يتساهل الإنسان في كلمة، فلا تكن وقافا عند كل كلمة، بل خذ العفو. قد يتصرف جليسك تصرفا لأنه يمر بظرف ما، فخذ العفو وتخلق بكل خلق جميل وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هنا هو كل خلق جميل، وأعرض عن الجاهلين. ومن كان كذلك صفى لجليسه وأحبه جليسه. أما من يتوقف عند كل كلمة وعند كل فعل لن يصفو لجليس أبدا، وتجده مثل العصفور ينتقل من شجرة إلى شجرة كل يوم مع صاحب، ولا يتحمله الناس. فهذه أخلاق الصحبة التي دلت عليها الآية، ولذلك قال كما يأمر الرحمن، يعني في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، فإذا فعلت فإنك ترشد. نعم.
قال رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود.
الله أكبر، الدنيا دار ممر وليست دار مقر. كل ما فيها يزول، وأن تنظر إلى نفسك، هناك أشياء مع تقدم العمر تذهب، وهكذا الدنيا. ونحن نقول ما أسرع الأيام، ما أسرع الأيام، وهي والله سريعة، لكن من الذي يعتبر؟ هذه الأيام تقربنا إلى القبر وتدلنا على أن الحياة الدنيا سريعة غرارة، والله عز وجل ضرب لها مثلا بينا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الحياة الدنيا. ولذلك لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل قال تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. بقى الإنسان في الدنيا كأنه قيلولة ثم يذهب ويتركها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الدنيا سريعة وهي دار العمل، وهي دار ممر، قد أحسن من تزود فيها، خيركم من طال عمره وحسن عمله، فهي دار تزود. وقد قال علي رضي الله عنه كما في الصحيح: ارتحلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد.
يعني اقتدي بمن مات من السلف ولا تنظر إلى من معك في زمنك، فإنه كلما تأخر الزمان كلما زاد الشر وعظم التقصير. ولذلك من أنفع ما يكون للعبد أن يقرأ في سير السلف كيف كانوا في عبادتهم، كيف كانوا في أخلاقهم، يقرأ ويتعلم. لأن الإنسان إذا نظر إلى أهل زمانه ضعفت همته، أما إذا قرأ في سير السلف وما كانوا عليه من عبادة وما كانوا عليه من أخلاق فإن همته تزداد وينشط في سيره إلى الله عز وجل. نعم.
قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
ذكر الله عز وجل من صفات الأبرار وحياة لقلوبهم، وهو جنة في الدنيا. فحلق الذكر رياض الجنة، وذكر الله عز وجل نعيم في الدنيا، والمؤمن لا يمل من ذكر الله، بل كلما ذكر الله رغب في زيادة ذكر الله عز وجل. وهذا الواجب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فنحن مأمورون بأن نكثر من ذكر الله عز وجل، ولذلك قال الشيخ: وكن ذاكرا لله في كل حالة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ذكر الله منه ما هو مطلق، وهذا مطلوب في كل حين، ومطلوب من المؤمن أن يكثر منه، ومنه ما هو مقيد فمشروع أن يأتي به الإنسان حيث قيد، كأذكار الصباح والمساء وعند دخول البيت وعند دخول المسجد وعند إجابة المؤذن، فهذه أذكار مقيدة يؤتى بها حيث قيدت. ولا يجوز للعبد أن يقيد الذكر من تلقاء نفسه. لا يجوز للعبد مثلا أن يقول: أنا في كل يوم سأقول سبحان الله 500 مرة على سبيل الإلزام والتقييد، بل يقول سبحان الله ما تيسر له، أو يلزم نفسه بوقت معين من أجل الوقت. أما إذا كان يقول: أنا بعد العصر عندي فراغ فأجلس أذكر الله، هذا ما في بأس، لكن يجعل له وقتا معينا يلتزمه، كأن ذكر الله عز وجل بهذا لا يكون إلا في هذا، فهذا لا يجوز إلا بدليل، وإلا كان من البدعة الإضافية. نعم.
قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد.
فذكر إله العرش سرا، بحيث تذكر الله عز وجل في نفسك خفية، ومعلنا بحيث تذكر الله في ملأ، يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، لأنك بمقدار ذكرك لله يذكرك الله، وإذا ذكرك الله زال همك واطمأنت نفسك. أنا عند ظن عبدي بي، كما قال الله عز وجل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فذكر الله عز وجل سرا وعللا خفية وجهرة بانفراد ومع الملأ يجعلك مع الله، ويجعل الله معك، ومن كان الله معه طابت حياته وزال همه وشقاؤه، ويكفي قول ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما عرفت القلوب سببا لاطمئنانها أعظم من ذكر الموحد لله على السنة. أما ذكر المشركين فهذا لا يزيد القلوب إلا ضيقا، الذين والعياذ بالله يجتمعون وينادون الناس ويستغيثون بالناس، هذا الذكر ما يزيدهم إلا ضيقا، لأنه شرك بالله واستغاثة بغير الله. والذين يجتمعون على البدع ويذكرون الله بطريقة بدعية، كأن يجتمعون ويقولون الله 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 بصوت واحد حتى يصل بهم الوجد أن يقولوا هو 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 هو، هذا لا يعطيهم طمأنينة، وإنما يجعل قلوبهم تضيق، لكن ما عرف القلب سببا يطمئن به أعظم من ذكر الله لذكر الله الموحد، من ذكر الموحد لله على سنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم.
قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
ذكر الله من أعظم العبادات، والعبادات سبب لجلب الخيرات ويطرد الشياطين ووساوس الشياطين. فمن تحصن بذكر الله تحصن بحصن حصين من الشيطان. ولذلك في الكلمات التي أمر يحيى عليه السلام بها بني إسرائيل وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الشيطان يمكر بالإنسان ليلا ونهارا، يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو كالعدو الذي يطلب عدوه سريعا. وذكر الله حصن المؤمن، فمن ذكر الله عز وجل تحصن بحصن حصين من الشيطان، ويكون ذلك حرزا له، فذكر الله يطرد الوساوس. نعم.
قال: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ هؤلاء الذين سبقوا من هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في الصحيح. فالمفردون يعني الذين انفردوا عن الركب وتقدموا، رواحلهم نشيطة فتقدمت عن القافلة. من هم؟ هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الناس يسيرون إلى الجنة، المؤمنون يسيرون إلى الجنة، كل يطلب الجنة. والمفردون منهم الذين يسبقون الناس هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية عند أحمد بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذين يهترون في ذكر الله، الذين يهترون في ذكر الله. ما معنى يهترون؟ يعني يولعون بذكر الله، يحبون ذكر الله حبا شديدا، فيكثرون من ذكر الله عز وجل. نعم.
قال: ووصى معاذ أن يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد.
عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني. وأرجح أقوال أهل العلم أن دبر الصلاة هنا آخرها، والضابط أن كل ذكر أمر به في دبر الصلاة فهو بعدها، وأن كل دعاء أمر به في دبر الصلاة فهو فيها. هذا ضابط ما ورد في السنة.
قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك، هذه تعين على كل الأمور وتسعد.
جاء أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. ليس المقصود هنا أنه يريد أن يترك شرائع الإسلام، لكن أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء عظيم يتشبث به ويكثر منه. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني. نعم.
قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد.
الله أكبر. يا إخوة، الناس غراس يغرسون أشجارهم في الجنة. سبحان الله، إن في الجنة نعيما يغرسه الإنسان وهو في الدنيا، وهو الشجر الذي يغرس في الجنة بذكر الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال: قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني. فكلما قلت سبحان الله غرست لك شجرة، الحمد لله غرست لك شجرة، لا إله إلا الله غرست لك شجرة، الله أكبر غرست لك شجرة، فأقل أو أكثر، فأنت الزارع وأنت الذي يغرس لنفسه. نعم.
قال: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
فاذكروني أذكركم، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لا إله إلا الله. إذا ذكرت الله ذكرك الله، فلماذا لا نكثر من ذكر الله؟ الله يذكرنا، فلماذا لا نكثر من ذكر الله عز وجل؟ والله عز وجل مع من يذكره بنصره وإحاطته وتأييده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفته. رواه البخاري تعليقا، ووصله الإمام أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد والطبراني، والحديث صحيح. فالله عز وجل مع عبده بنصره وتأييده إذا ذكره. نعم.
قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد.
كل عمل ينقطع في الجنة، فالجنة دار جزاء ونعيم، لا عمل فيها إلا الذكر لأنه نعيم. ولو أدركنا هذا لتلذذنا بذكر الله عز وجل. أهل الجنة يذكرون الله لأن ذكر الله عز وجل نعيم للقلب، فهو نعيم للمؤمنين في الدنيا والآخرة. فأهل الجنة دعواهم في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، لا يصيبهم شيء من الأذى. قالوا: فما بال الطعام؟ أهل الجنة يأكلون، فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. فمن نعيم أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس. هل ينقطع النفس؟ لا ينقطع. كذلك ذكر أهل الجنة لله. وهذا يا إخوة يدل دلالة بينة على أن ذكر الله نعيم، فهو عبادة ونعيم، ولذلك يكون في الدنيا. نعم.
قال ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد.
بمعنى أن ذكر الله سبب لحب الله لعبده، فإنه من أعظم القربات، والقربات سبب لأن يحب الله عبده. لو لم يكن للذكر من فائدة سوى هذا لكفى بذلك محركا المؤمن لأن يكثر من ذكر الله عز وجل. نعم.
قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
نعم، الإنسان بلسانه لا بد أن يشتغل، فإن لم يشتغل بذكر الله اشتغل بما حرم الله. صعب على الإنسان أن يكون صموتا، فلا بد للسان من حركة، فإن حركته بذكر الله اشتغلت عن الغيبة والنميمة، وإن لم تحركه بذكر الله اشتغل بالغيبة والنميمة. ولو لم يكن من ذكر الله إلا أنه طارد عنك ما حرم الله من الأقوال لكفى بهذا محركا لأن تكثر من ذكر الله عز وجل. نعم.
قال: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله، نعم الموحد.
نعم، يعني لو لم يكن للذكر من فائدة إلا أن الذكر سبب لمحبة الله لنا ولنهينا عن المنكرات لكان لنا حظ عظيم، أي لكان لنا نصيب عظيم من ذكر الله. نعم الموحد ربنا سبحانه وتعالى، لكن للأسف لسنا على هذا، كما قال الشيخ
قال ولكن لنا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
ولكننا، فأدخل الشيخ نفسه في هذا، وهذا من التلطف وجمع القلوب. ما قال ولكنكم أو ولكنهم، قال ولكننا، وهذا واقعنا. من جهلنا قل ذكرنا لله عز وجل. يا إخوة والله، لو أن الواحد فقط وقف مع نفسه اليوم، ونحن الآن في بداية هذا اليوم، وسأل نفسه كم ذكرت الله أمس، كم يساوي ذكري لله عز وجل بالنسبة ليومي، وكم اغتبت أو وقعت في حرام بلساني أمس، وكم يساوي بالنسبة ليومي، وكم تكلمت في الدنيا، وكم يساوي بالنسبة ليومي، لوجدنا أن أقل ما وجدناه ذكر الله. وهذا من جهلنا. ولو كنا نعقل ونعلم لكان ذكر الله عز وجل غالبا علينا، ولكنه الجهل. كما قل منا للإله التعبد، كثر كلامنا وقلت عبادتنا. السلف كانوا قليل الكلام كثير العمل، في كلامهم بركة وفي أفعالهم ديانة، ولكن في زمان كثر فيه الكلام وقلت فيه العبادة. وللأسف حتى نحن طلاب العلم قلت عباداتنا لله عز وجل. العوام في كثير من الأحوال خير منا في العبادة. آخر من يدخل المسجد من أهل الحي طلاب العلم، والعوام مع الأذان أو قبل الأذان هم في المسجد، ولا سيما كبار السن. ولربما غرنا الشيطان واجتمعنا في مجلس وجلسنا نتكلم، إما نتكلم في مسألة أو نتكلم كما نقول في أهل البدع، وتقام الصلاة ونحن في المجلس، ضعفت قلوبنا يا إخوة، وقلت عبادتنا لله عز وجل، فنحتاج إلى مراجعة. يا إخوة، الإنسان لا يدري متى يموت. قبل 3 أيام رجل كان يصلي الضحى في المسجد الحرام، مات وهو ساجد، رآه الجنود لا يتحرك، فلما جاء وجدوه ميت على هيئة السجود. شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل مات وهو راكع رحمه الله. كم من شباب نعرفهم ماتوا. ولذلك من فقه ميمون بن مهران أنه نظر يوما إلى جلسائه وفيهم شيوخ وشباب، فقال يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا بيض، يشير إلى الشيء، فقالوا الحصاد. فنظر إلى الشباب وقال يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحسن، والربح بالعمل بفضل الله. فينبغي يا إخوة أن ننتبه لأنفسنا، وأن نكثر من ذكر الله، وأن نكثر من عبادة الله، وأن نقلل كلامنا في غير هذا، فيكون كلامنا بمقدار الحاجة.
قال وسر ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يقصد.
نعم، سؤال الله الهداية واجب في كل حين، فنحن بحاجة إلى هداية الله في كل لحظة. ولذلك أمرنا أن نسأل الله الهداية في كل يوم مرارا، بحيث أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. فلا تغتر بعملك، إذا وجدت أنك ما شاء الله عندك خير فسل الله الهداية، فأنت بحاجة إلى هداية التثبيت والزيادة من الخير. وإذا وجدت نقصا فسل الله الهداية، وإذا وجدت معصية فسل الله الهداية. فالعبد بحاجة إلى هداية الله أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس.
نعم. قال: وصل لإلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للخلق يرشد، وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد،
صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر هذه المنظومة التي حوت أصولا من الخير وجوامع الخير. وأنا أوصي الإخوة، يا إخوة أوصيكم بقراءتها والتمعن فيها على ما ذكرناه من تفسير لها، والحرص على العمل بما جاء فيها توحيدا وعملا. ثم إني في ختام مجالسي في هذه الدورة أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله، وأن نراقب الله عز وجل في القول والعمل، وأن نعلم أن الله يسمعنا ويرانا ويعلم ما في صدورنا ويعلم ما توسوس به أنفسنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وأن سنقف بين يديه سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك يا طالب العلم أن تغرك الدنيا أو يغرك أحد فتقع فيما لا يحبه الله. وأنا أوصي نفسي وإخواني بأن لا نقول إلا ما نعتقد، فإن الله يعلم ما في قلوبنا، ولن ينفعك بين يدي الله أن تقول ما يعتقده غيرك، والله عز وجل يعلم أن قلبك لا يعتقد هذا. فتنبهوا يا إخوة، لأن بعض الناس يتكلم كما يتكلم الناس، والله يعلم من قلبه خلاف هذا. فراقبوا الله عز وجل واتقوه، واعلموا أن الوقوف بين يدي الله عظيم، ولا تقل شيئا إلا وأنت تعلم لك عذرا بين يدي الله عز وجل وجوابا، فإنك ستسأل عنه. ولا تفعل شيئا إلا وأنت تعلم لك جوابا وعذرا بين يدي الله عز وجل، فإنك ستسأل عنه. واحرصوا، وفقني الله وإياكم على العلم، متواضعين، واحرصوا على التحاب فيما بينكم، واجمعوا قلوبكم على الحق والهدى، بأن تبذلوا أسباب هذا بالمحبة واللين والرفق والتهادي فيما بيننا، وأن نحرص على أن لا يخرج منا ما يمزق الكلمة. وأنا أحذر الإخوة من اصطناع الأسئلة وعرضها على المشايخ مما قد يسبب فرقة بين المتحابين المتآلفين على الحق والهدى. بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم يصطنع سؤالا ويتصل على أحد المشايخ ويسأل هذا السؤال، ولا حاجة في بلده لهذا السؤال، ثم يجيب الشيخ، ثم يتصل على شيخ آخر ويعرض عليه نفس السؤال ثم يجيب الشيخ، وربما كما في هذا الزمان أنزل هذا في الشبكات وقال رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، ينزل كلام هذا ويقول رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، وينزل كلام هذا ويقول رد الشيخ فلان على كلام فلان، ويسبب نفرة بين المشايخ، ويسبب تناحرا بين طلاب العلم. ولا أدري ما مصلحته في هذا، ما المصلحة أن نفرق الكلمة؟ ما المصلحة أن نمزق الصف؟ أهل الحق في كل زمان قليلون، وهم في هذا الزمان قلة. يأتي بعض الإخوة وهم ولله الحمد والمنة متوجهون إلى السنة وعلى التوحيد، وهم قلة كما في دول الغرب، ثم يأتي واحد ويمزق صفه ويفرق كلمته على غير بصيرة ولا هدى. فالنصيحة يا إخوة أن نحرص على اجتماع الكلمة، ونحرص على أن يكون ما نقدمه لأهلنا يزيدهم خيرا ويزيدهم بركة ويبعدهم عن السوء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلوبنا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يغفر لنا أجمعين. قبل أن أختم، أحد الإخوة أرسل لي رسالة أمس تتعلق بشيء ذكر في درسي الأمس فجرا في جواب عن سؤال، فقال لي الأخ: يا شيخ، حبذا لو أصلت لنا مسألة قول توكلت على الله ثم عليك، فقد أشكلت علينا، لأن بالأمس سئلت عن هذا السؤال. فأنا أقول يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن ما لا يجوز إسناده إلى العبد لا يقال فيه أو لا يسند إلى العبد، وما يجوز أن يسند إلى العبد لا يشرك فيه مع الله ويقال فيه ثم. فعلى سبيل المثال، العبد له مشيئة، فيجوز أن يقال شاء العبد، فهنا لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشاء العبد، ولكن تقول ما شاء الله ثم شاء العبد، فلا يجعل العبد لله ندا ونظيرا، حماية للتوحيد. طيب، التوكل هل يسند إلى العبد؟ قال بعض أهل العلم: التوكل عمل قلبي لم يضف إلا إلى الله، وعليه فإنه لا يجوز أن يقال فيه توكلت على الله ثم عليك، لأنه بهذا اللفظ لا يسند إلا إلى الله. وقال بعض أهل العلم: بل يسند إلى العبد بمعنى التفويض والاعتماد، لا بمعنى عمل القلب. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة بجواز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، بمعنى أن يكون التوكل على العبد بما يناسب العبد، لكن الأقرب والله أعلم أن لفظ التوكل لم يأتي مسندا إلا إلى الله، وعليه فالصحيح أنه لا يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك. أما لفظ الاعتماد، لفظ التفويض، فهذا يجوز فيه الإنسان، يجوز أن يقول فيه الإنسان اعتمدت على الله ثم عليك، والأولى أن يقول اعتمدت على الله، لأن هذا يجوز أن يسند إلى الإنسان. إذن انتبهوا، هذه قاعدة وضابط: ما يجوز أن يسند إلى الإنسان لا يشرك فيه العبد مع الله، بل لا بد أن يقال ثم، وما لا يجوز أن يسند إلى الإنسان فإنه لا يسند إلا إلى الله، ومنه التوكل على الصحيح، منه التوكل على الصحيح. فهذا تأصيل هذه المسألة. ولماذا قال بعض أهل العلم يجوز، ولماذا قال كثير من أهل العلم لا يجوز، وما هو الراجح فيها؟ ونقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وننبه الأخوة أن غدا الفجر سيكون درس الشيخ صالح السحيمي في كتاب التوحيد، غدا الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء سيكون بإذن الله للشيخ صالح السحيمي. استأذن الشيخ بعرض تنبيه، أو عرض تنبيه من أحد الأخوة، تنبيه من أحد الأخوة. يقول أحسن الله إليك، ذكر بعض أهل العلم أن حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أن لفظة ولا إلى أعمالكم وهم، وممن وقع فيه النووي في رياض الصالحين، وأن الرواية الصحيحة التي في مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وممن نبه على هذا الخطأ البيهقي والألباني رحمهم الله.
أحسن. أنا لم أراجع الحديث يعني في 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 الصحيح، فهذا تنبيه جيد. وفيكون إذن الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وأنا حقيقة الآن لا أثبت هذا ولا أنفيه، وأنا لم أراجعه، وأنا أحفظه كما في الرياض أحفظه هكذا، ولم أقف على تنبيه، أو لا أتذكر الآن تنبيه الشيخين، لكن هذا تنبيه علمي فهو شيء حسن.
جزاكم الله خيرا.